الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل. واليوم الخميس نهاية أسبوع لأجزون جمعة وسبت، الله يهنيكم في إجازتكم الأسبوعية. قبل ما نبدأ عندنا مقولتنا اليومية تقول: لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالى. مستمعينا، نحن تسمعون الحين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4، وما زلنا نذكركم يوميا وكل ساعة وكل وبكل فاصل برسائلكم الصوتية اللي بطرشونها لإذاعة الأولى بمناسبة يوم الشهيد. نبغي رسائلكم الصوتية، رسائل وفاء لشهدائنا، رسائل كلمات بسيطة يمكن أنكم تهدونها لأرواح الشهداء ويسمعونها أهالي الشهداء، بتكون لها أثر ومعنى في نفوس أهالي الشهداء. طبعا أرقام التواصل مع الإذاعة، وأول شيء الواتساب عشان تطرشون الرسائل الصوتية 0561776664، هذا رقم الواتساب. أما رقم التليفون 0436999500، والرسائل أو المسجات على رقم التليفون 4477. هي أرقام التواصل ويا البرنامج. ونتريى مرة ثانية تزايد في أعداد الرسائل الصوتية الخاصة بيوم الشهيد اللي بتسمعونها إن شاء الله في يوم الشهيد اللي بيكون إذا الله راد يوم 30 نوفمبر. نتريى مشاركاتكم ومستمعين، أكيد كل حد فينا يحمل في نفسه نوع من العاطفة لشهداء الإمارات، أكيد كل حد فينا الشهداء أثروا فينا، لأن الفترة اللي طافت وكمية الشهداء اللي رحلوا عنا كانت أول مرة يمكن نتعرض لها في دولة الإمارات، فكان لها أثر كبير وكانت فاجعة بكثر ما هي الشهيد مكانته عظيمة، لكن ما ننكر وجود الفاجعة. فلهذا الشيء أكيد الكل يكون عنده مشاعر يبغي يعبر عنها، فلا تترددوا، لا تكبتوا مشاعركم الإيجابية، خبرونا وشاركونا هاي الكلمات اللي بترسلونها أرواح الشهداء والذوي الشهداء يسمعونها تكون بردا وسلاما عليهم إن شاء الله. الحين نبدأ في فقرات برنامجنا ونعرف بالفقرات اللي عندنا اليوم. بما أن اليوم الخميس والكثير من الحريم يحبون التسوق في إجازة نهاية الأسبوع، فاليوم موضوعنا بيكون في الفقرة الرئيسية عن الإسراف المادي، تفوق نسائي بجدارة، فهل ذلك حقيقة أم هي مجرد اتهامات باطلة؟ معروف أن الحريم أكثر الناس، أكثر الفئات حبا للتسوق والتبضع وشراء الأغراض وشراء الثياب ومستحضرات التجميل والعطورات، كل شيء في الأسواق لازم الحرمة تكون حريصة أو عندها حب نهم نقدر نقول التسوق. في ناس تكون عندها شراهة في الأكل، لا، في حريم عندهم شراهة في التسوق. هل هذا الكلام فعلا صحيح؟ وشو الدافع النفسي إذا كان هالشيء صحيح؟ شو الدافع النفسي وراء الرغبة الشرائية هاي الجامحة؟ هذا اللي بنعرفه في فقرتنا الرئيسية اليوم مع ضيفتنا الأستاذة هند البدواوي، مستشارة نفسية. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرتنا تدري إن اليوم دراسة محلية من المجتمع الإماراتي تؤكد أن النساء أكثر إسرافاً. يعني الفقرة الثانية مرتبطة بالفقرة الأولى، فبنشوف ما مدى صحة هالكلام. عقب الفقرة الثانية ننتقل لفقرة بنيان بنيان الفقرة التراثية الخاصة بالبيوت التراثية القديمة، وفي فقرة بنيان بنحط الرحال في مدينة خرفكان، بيكون ويانا الأستاذ عبد الله سليمان باحث تراثي بيخبرنا على أنماط البيوت في مدينة خرفكان، هاي المدينة الساحلية الجميلة. عقب فقرة بنيان بنصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجكم الرايح، وننتقل للساعة الثانية في الرايح اللي بنقرأ فيها مشاركاتكم، وعقب ما نقرأ مشاركاتكم ننتقل لفقرتنا الطبية، فقرة داوة تبرى. وفي داوة تبرى اليوم بنتكلم عن القولون العصبي، بتكون ويانا الدكتورة هدى القريشي. القولون العصبي أسبابه، علاجه، كيف الواحد يتجنب أنه يصاب بالقولون العصبي، هاي هي موضوعاتنا لليوم مستمعين الكرام. إن شاء الله تكون خفيفة، إن شاء الله تكون فيها معلومة مفيدة، وإن شاء الله يعني تعيبكم الحلقة بشكل عام. مستمعينا حين بناخذ فاصل، عقب الفاصل ندخل لفقرة الرايح تريونة.
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
خبر
عندك خبر؟ عندك خبر؟
إن هيئة كهرباء ومياه دبي حققت معدلات عالمية على صعيد خفض الفاقد المائي، حيث بلغت نسبة الخفض 9%.
عندك خبر؟ عندك خبر؟
الأولى
منكم وفيكم. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية،
هو الشعر في زورق من حنين.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر مهم،
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمعه بالرقاد، كل أحد من الساعة 8 ليل 10 في الليل على إذاعة الأولى. صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم. شلاتنا
داويل من وجدي وشوقي وعلاتي وحرماني وياسي، أباتا غن ودموعي وروقي ولا تغضي عيوني بالناس.
107.4
سهير الطرف ولي مثل طوقي، على فرق ونينات جاسي، وانا بفقد خلي ومعلوقي وسط لفوات دوم الدهدوم راسي، تراني وانا يستدعوقي حرام تكون لي الخل جاسي، جرى في الدم حبك والعروقي ونساني صديق اللي وناسي، بايت القلب في الوسط محروقي وجسمي ناحلا تحت اللباسي ولا للقوت عندي مولدوقي وطعم الماي في الحلق وماسي أنا يا الخل في قولي صدوقي لودك صرت يا حلو اللاسي ضياء وجنات خدينك تفوقي على نور البدر والليلاسي فصين البان لرابي فنوقي يدين الله على لمتان الشاسي من الغزلان عينه والعنوقي نحيل الخصر فترا بالقياسي على وصلك ترى عبدك شفوقي مليك لك تحسن علوب التاسي رسمت القول من بحر غموقي وشدت البيت ساس من فوق ساس ولا بقول اشارا في ابوقي اجيد القول من فمي وباسي
شلات الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل من يسمعنا حين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 والحين بندخل في سياق فقرات اليوم. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل اليوم موضوعنا عن في الفقرة الرئيسية عن الإسراف المادي، هل هو تفوق نسائي بجدارة وهل هذا صدق هالكلام ولا اتهامات باطلة؟ حقيقة يعني في مقولة تقول لولا الحريم كان سكرت الأسواق. المقولة هاي يرددها البعض والكثيرين من الناس يرددها بحكم الفكرة المأخوذة عن الحريم بأنهم يحبون التسوق، يحبون الأسواق، تحب الحركة، تحب تصير بين قوسين المولات. فهذا المعنى أو هذا الشيء يحمل في داخله في بطن الشاعر مثل ما يقولون تعبير أن المرأة هي طبعا أكثر وحدة تصرف الفلوس، أكثر المبذرة. هل هالكلام صدق؟ مع أن في دراسات تقول أن الرجال يتفوقون على النساء في التسوق وفي التسوق، يحبون يشترون الأشياء الباهظة الثمن. الرجال بشكل عام ميلهم التسوقي للأشياء الإلكترونية والكهربائية، هاي ميول للريايل، وأكيد في ريايل تميل للأشياء الثانية، لكن الحريم ما شاء الله بالجملة تحب تأخذ كل شيء من السوق. هل هالشيء له دوافع نفسية؟ هل مثلا في نوع من الكبت الحرمة تشعر فيه فتصير مثل ما يقولون فش خلقة في السوق، تصير تأخذ اللي تبغي ولا ما تبغي، اللي بتلبسه ولا ما بتلبسه، اللي يناسبها ولا ما يناسبها، بس نوع من أن هي تعبر عن هالكبت اللي فيها في السوق، تصير تخسر بيزات وترد البيت شال هاي الأكياس والله يعلم بتلبس ولا بتستخدم هالأشياء اللي اشترتها ولا بس هو نوع من التنفيس. هاي الأجوبة وهاي الاستفسارات بنعرفها الحين من ضيفتنا الأستاذة هند البدواوي مستشارة نفسية. السلام عليكم أستاذة هند. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
الله يحييك، حياك الله، أنت ويانا في الرايح مرة ثانية.
يا مرحبا، حياكم الله.
الله يخليك. نحن اليوم فقرتنا عن الحريم متهمات بالإنفاق وبالتبذير والحب الأسواق، هل كلام صحيح ولا اتهام باطل؟
ما نقدر نقول إنه باطل وما نقدر نأكد عليه 100%، بمعنى إن إحنا نحكم إن كل النساء أو كل الحريم هم يطفن بهذا الداء أو عندهم هاي المشكلة. بس نبغى نقول إن هوس التسوق أو داء التسوق أو داء الشراء عند النساء شيء طبيعي إلى حد ما، لأن يعتمد على مفهومها هي إن هذا الشيء يسبب لها نوع من الارتياح ونوع من خفض التوتر ونوع من تنفيس الانفعالات بسبب الضغوطات اللي تمر فيها.
يعني
لأن
صحيح.
المرأة أكثر يعني المرأة أكثر من الرجل تعرضا للاضطرابات النفسية أو للاضطرابات بشكل عام ولضعف أو قلة قدرة التحكم بإدارة الضغوطات أو إدارة الانفعالات بشكل عام. فتجاهل الشراء يكون كنوع من التفريغ الانفعالي، ولكن التكرار وعدم القدرة على التحكم هو اللي يوصلها لمشكلة الهوس أو مشكلة أو اضطراب داء الشراء الغير مقنن وعدم القدرة على التحكم فيه.
تمام. إنزين ليش يعني أوكي إذا في كبت وفي مشاكل وفي عدم سيطرة على ضغوطات، ليش المتنفس يكون التسوق عند الحريم؟ ليش ما يكون متنفسات أخرى؟
ليش؟ لأن في عوامل كثيرة، منها قد يكون الزوج دافع من هالدوافع، بمعنى أن الزوج أصلا يكون عنده هوس آخر، مثل هوس مشاهدة التلفزيون أو هوس مثلا اللعب الفيديو الألعاب الإلكترونية متابعة التليفون، فيكون دائما تجاه الهوس نوع من أنواع الهوس يخليها هي تشعر بالفراغ فتبتدي تفرغ انفعالاتها بطريقة ثانية، ومنها تكون الشراء. ليش الشراء بحد ذاته؟ إن لو نلاحظ أن الدعاية والإعلان والوسائل المرئية تستهدف المرأة بشكل كبير في الدعاية، فشل يصير دائما تربط أن المرأة في الدعاية والإعلان أنها سعيدة وفرحانة ومرتاحة بمجرد أنها تقوم بشراء المنتج الفلاني، أو أنها مثلا في قمة الوناسة لأنها مثلا حصلت على السلعة الفلانية. فتكرار الإعلانات هذه اللي تستهدف عند تلاحظون 80% تقريبا كل اللي في الدعاية والإعلان في النساء،
صحيح،
ويبونها مثلا في موقف أنها تكون مثلا زعلانة أو حزينة أو متوترة أو مضايقة، مجرد أنها تحصل مثلا أنها راحت السوق الفلاني أو راحت اشترت السلعة الفلانية حست بالوناسة والراحة، فصار نوع من أنواع الربط عند المرأة أنه أن سبب لراحتها وحصولها على الارتياح النسبي من خلال عملية الشراء. هذه نقطة.
تمام.
كذلك لما تروح للشراء بما أنها المرأة هي اللي تروح مثلا تقضي مقاضي البيت ومشاويرها الشخصية ومشاوير الحاجات البيت وغيرها، فش اللي يصير؟ دائما لما تدخل في الأسواق وتدخل في المحلات والسوبر ماركت خاصة تلقى كثير من الإغراءات الموجودة اللي فيها ألوان وفيها تخفيضات معينة وفيها عروض معينة، فيخليها دائما عرضة أنها تشتري بكميات كبيرة من غير ما تشعر بنفسها كنوع من الارتياح. لكن متى يظهر هذا الموضوع عرضي أو مشكلة؟ لما ترجع للبيت وتحس بالندم أو بالذنب لأنها اشترت أشياء ما لها حاجة أو بكميات ما بتستفيد منها،
غير معقولة.
فهني عاد نوصل لمرحلة أن الإحساس بالذنب هو اللي مقترن بعملية الشراء، هو اللي حوله من عملية شراء طبيعية أنه لسد حاجات إلى عملية شراء غير طبيعية اللي فيها هوس وعدم قدرة على التقنين هذه العملية.
تعرفين أستاذة، يمكن بعد إذا زوجة غير موظفة وهي تأخذ مثلا مصروفها من الزوج وزوجها اللي مغصص عليها، تصير تشتري انتقاما منه.
ممكن ترى نوع من أنواع التنفيس الانفعالي وعدم القدرة على ضبط الانفعال، يعني عملية ضبط الانفعال لها طرق كثيرة منها، يعني حتى يعني الواحد ممكن ممارسات رياضية، ممكن أنه مثلا الحوار الأسري، ممكن مثلا هوايات أخرى غير الهوايات غير الشراء، ولكن عدم قدرتها على اختيار الشيء الأنسب لها واستسهال موضوع عملية الشراء. الحين في كل يعني في كل كورن في كل زاوية وزاوية عندنا مول، وفي كل مكان ومكان عندنا مجمع تجاري، يعني ما بين المول والمول في مجمع سكني أو مجمع تجاري صغير، يعني صارت عملية الشراء كأنه فرض علينا بشكل غير مباشر وبشكل خلاص صار أنه نفس الداء الموجود اللي يسري في دم البشر بشكل عام. حتى الرجال عندهم هذه المشكلة، ولكن بالنسبة قد تكون بسيطة، ممكن تصير لهم مرة أو مرتين في السنة أو مرة أو مرتين في فترة زمنية بسبب كذلك بعض الضغوطات المعينة، لكن المرأة هي الأكثر لأنها مستعدة أنها يوميا تنزل السوق وما تمل.
صح. هل في دراسة عندكم أو إحصائية أن شو الأكثر الأشياء اللي تميل المرأة لشرائها والأشياء اللي يفضلها الرجال؟
بصراحة بشكل عام هي يعني كمجمل طبيعة المرأة ومجمل طبيعة الرجل، المرأة دائما تتجه على الأشياء اللي تحسسها بنوع من زيادة القيمة، خاصة النساء اللي عندهم مثلا تقدير ذات متدني أو عندهم عدم قدرة على تقدير ذاتهم بشكل صحيح، فيشترون مجرد أنها تشتري مثلا الميكب، أنواع المكياج مثلا معينة أو الإكسسوارات المعينة أو نوع من أنواع اللبس، يزيدها ثقة بنفسها. بينما الرجل دائما حتى يثبت لنفسه أنه ماهر وعنده قدرات وإمكانيات يتجه للإلكترونيات، يتجه للسيارات، يتجه للأشياء اللي تحتاج إلى تشغيل العضلي، فبالتالي يثبت للآخرين أنه ماهر وعنده قدرة على أنه ذكي وأنه عنده مهارات خاصة. لكن المرأة لما تتجه لنوع معين من السلع حتى تثبت لنفسها أنها عندها تقدير لذاتها عالي. كذلك لا نخفي نقطة وايد مهمة، أن إهمال المرأة، يعني مثلا إهمال الآخرين للمرأة، يعني كإهمال الزوج للمرأة مثلا في تقديرها، أو إهمال البنت مثلا في بيتها مثلا الإحساس بقيمتها، يجعلها تتجه لوسائل أخرى حتى تضيف قيمة لنفسها أو تحسس نفسها أن هي ذات قيمة. منها الشراء، أني بشتري السلعة الفلانية على أساس والله الناس تشوفني فلفت انتباه ولفت نظر لها، فيحسسها بنوع من ثقة بالنفس أو تعزيز الثقة بالنفس. طبعا هاي كلها مفاهيم خاطئة وأساليب خاطئة في إثبات الذات.
تركت بقول شيء مو مرض، يعني اعتبر هي دخلت في حالة مرضية إن أنا بثبت نفسي بشنطة ولا منطب ساعة.
اضطراب، هذا اضطراب، نوع من أنواع الاضطرابات النفسية اللي كل الناس معرضين إن يمرون فيها. الفرق ما بين الاضطراب والمرض، الاضطراب إن الشخص يكون مستبصر وعارف إنه هو مضطرب، بحيث إنه ممكن إنه هو يدخل يعني في اختبارات بسيطة، في عملية تعديل سلوك بسيطة فيغير من سلوكياته. أما المرض، المرض هذا يحتاج إلى تدخل علاجي وتدخل مثلا دوائي، فهذا موضوع آخر. لكن الاضطراب هذا والكل معرض له، غالبا هو نوع من أنواع الاضطرابات اللي هو الشراء أو داء الشراء عند السيدات، إنه يكون كنوع من نفس المهدئ أو المهدئ لحالة شعورية تمر فيها بعد انتهاء هذا المثير. بعد ما تهدى تبتدي تشعر بالذنب، فهنا مثلا ممكن تبتدي تغير أو تبتدي تقنن، تدور على علاج أو وسيلة للتخلص من هذا الداء، أو أنها تبتدي تقنن هالعملية بالنفس باجتهادات شخصية، أنها تبتدي مثلا تقنن عملية الشراء عندها فتقل هذه العملية فتصير أفضل مما كانت عليه. ففي كل الحالات أنه ينقسم ما بين المرض وما بين الاضطراب، والغالبية العظمى الموجودة هي اضطرابات.
زي متى الحرمة تقدر تعرف أن هي طلعت من الحالة الطبيعية للحالة المرضية أو اللي هو اللي عندها التنفيس هذا في الشراء؟ ممكن تحس أنه شيء عادي.
أول شيء إحنا كيف مثلا نقول أن هذه حالة مرضية؟ نقول هاي حالة مرضية إذا كان مثلا في بعض الاستفسارات البسيطة اللي نحن نعطيها للشخص المصاب بهذا الداء، مثل هل تشعر بالذنب بعد شراء مثلا، بما على سبيل المثال باختصر لكم بكذا سؤال، مثلا تشعر بالذنب بعد شراء هذه السلعة؟ هل تستخدم هذه السلعة مثلا أو هالمنتج اللي استخدمته، كم مرة تستخدمه في الأسبوع أو كم مرة تستخدمه في اليوم؟ هل هو فعلا داخل نطاق الاحتياجات فهي تستخدمه بشكل يومي أو بشكل أسبوعي فبالتالي هي فعلا بحاجة له؟ هل هذا بدأ يسبب لها مشاكل ومشاكل أسرية بينها وبين الزوج بسبب الصرف الزائد غير المبرر؟ هل بدأت تنقص مثلا في احتياجات أساسية بسبب أنها تأخذ هاي الكماليات فقط من غير أي دافع حقيقي؟ إذا جاوبت على معظم هاي الأسئلة أو كل هاي الأسئلة بنعم، فهنا تعرف أن هي عندها هذه المشكلة. فإذا وصلت لمرحلة أنها تبتدي تقنن العملية وتبتدي مثلا تقلل من عملية الشراء وتشوف أن المنتج هذا ما سبب لها مشاكل ولا أثر على ميزانيتها، وتشوف أن هذا المنتج فعلا هي بحاجة لو بدأت تستخدمها مثلا في الأسبوع مرة أو في يعني في اليوم مرة أو في كل أسبوع 3-4 مرات، بمعنى أنها تستهلك هذا المنتج اللي اشترته، فإذا هو دخل طلع من دائرة أوس الشراء وأنه كان فعلا يسد حاجة. العملية وين؟ العملية في التقليل، يعني إحنا ما بنقول 100% راح تختفي هذه المشكلة عند المرأة، لأنها بين فترة وثانية تحتاج للتسوق أحيانا. يعني ممكن إحنا نقلل العملية يعني من بعض النصائح اللي نعطيها لهالسيدات اللي عندهم هاي المشكلة، إن دخول السوق أصلا بحد ذاته ومشاهدة الأضواء والأنوار والألوان المختلفة تغير في النفسية وتهدي من الحالة المزاجية والحالة الشعورية اللي قد تمر فيها، سواء كان اضطرابات أو ضيق أو توتر أو شيء معين تمر فيه، فهذا بحد ذاته حل. فنحن نحولها من عملية أنها تفتح بوكة وتدفع إن عملية أنها بس تستمتع بالتجول والتنقل من مكان إلى مكان. في طريقة أخرى أنه لما تدخل أول محل مثلا على سبيل المثال دخلت محل وعبت مثلا البراند سلعة معينة ساعة ميك اب ولا آخرة قبل لا تقوم بعملية الشراء تعود نفسي على فكرة أني أنا أطلع من المحل أقول أوكي أنا برجع مرة ثانية بطلع من المحل وبكمل باقي المحلات إلى 10-15 محل إلى يعني إلى تقريبا كذا محل بعد المحل الأول هذا اللي شافت فيه المنتج واللي أعجبت فيه أو صار فيه نوع من الإعجاب ورغبة أنها تشتري. إذا بعد ما تمشي هاي المسافة أو بعد ما تتنقل من محل إلى محل إذا حست أنها ما زالت عندها رغبة شديدة في شراء هذا المنتج قد يكون فعلا أنها حاجة وأنها حبت فعلا هي تبغي مش أنه شيء راح يكون زائد. لكن إذا بعد ما مشت هاي المسافة كلها وانتقلت من محل إلى محل ولقيت أن رغبتها انتهت أو أن ما ذكرت المنتج من الأساس معناته أنه كان بس مجرد هوس وكانت حابة تقتني بأي طريقة ومجرد أنها راحت وابتعد عن عينها ما صار يمثل لها أي أهمية. فبهذه الطريقة ممكن تقنن عملية الشراء عندها.
مرات أستاذة هند حتى لو أنت ما تبين تشترين هالبضاعة وهالمنتج تلقين اللي في المحل مثل السحرة يخلوك تشترين.
ممتاز. ليش؟ لأنهم متمرسين في هذا الشيء وهاي شغلتهم ومصدر رزقهم. هم يدرسون نفسية الزبائن يعرفون يصطادون الزبون بأي طريقة كانت وهذا مش غباء عفوا من الكاستمرز أو من الزبون ولن ذكاء من الطرف الآخر ولكن هو أخذ وعطى يعني المعنى أن هذا لازم يسترزق ولازم أنه بياخذ ولكن يستغل أو يوجد نقاط الضعف الموجودة في الشخص اللي قدامه فهو من عينه يقدر يكتشف إذا كان هو يبغى يشتري أو ما يشتري ويعرف يجيب لأي سلعة اللي تبرق في عينه. هم عندهم قدرة معينة ويتعلمون ويتمرسون على طرق جذب الزبائن لهم. زائدا هي صارت المولات والمحلات التجارية فايف ستارز أو سبع ستارز. ليش؟ عندك مثلا ردهة المطاعم وعندك مثلا الاستراحة وعندك الأضواء وعندك الكوفيات وعندك أماكن المطاعم الراقية وعندك مثلا عندك كذلك الصالونات. يعني المرأة ممكن تدخل من الصبح إلى بالليل هي وعيالها وما تحس بنوع من الإزعاج أو بنوع من التوتر فتقضي أكثر وقتها هنا. فأحيانا تدخل فعلا مو محتاجة لأي سلعة لكن بسبب المغريات الموجودة عندها وضعفها أو عدم قدرتها على التحكم وضبط انفعالاتها هو اللي يخليها مثلا أنها عرضة أنها تشتري أكثر وأكثر وأكثر من غير تقنين لهذه العملية.
جميل. أستاذة هند في شيء تحبين أضيفينه قبل أن نختم؟
اللي أبغي أقوله أن كل الناس تمر بضغوطات نفسية وكل الناس تمر باضطرابات إلى حد ما تتفاوت في الشدة والضعف لكن الأساس من الموضوع أن الإنسان يكون متوازن في عملية تفريغ انفعالاته أو في عملية تقنين السلوكيات السلبية. خلونا دائما نحن نكون مرآة لسلوكياتنا. هل السلوك هذا قاعد يضرني؟ هل السلوك هذا قاعد يأثر فيني تأثيرا سلبي؟ هل السلوك هذا ممكن أن يأثر على حياتي مستقبلا؟ أي سلوك كان نحن نمر فيه مجرد أن أنا أستبصر بالحالة مجرد أن أنا أعرف مدى وأبعاد هذا السلوك اللي أنا أسلكه هنا يكون عندي وعي زائد فأقلل من السلوكيات السلبية وأعوضها ببدائل إيجابية تكون أكثر فائدة لحياتي بشكل عام ونسعى للاستقرار الذاتي النفسي والاستقرار مع الآخرين.
جميل. إن شاء الله المستمعات اللي عندهم هالصفة هاي اللي سمعونا وما كانت حاسة بعمرها أن هي عندها هاي الصفة أو هذا الداء تنتبه وتراجع أوراقها مثل ما يقولون وتستفيد وتطبق النقاط اللي قلتي عليها أستاذة هند.
بإذن الله.
إن شاء الله. مشكورة.
الله يعافيك.
الله يعافيك. جميل. إن شاء الله. الله يحييك. مع السلامة. كانت ويانا أستاذة هند البدواوي مستشارة نفسية حدثتنا عن موضوع هوس النساء في الشراء وشو الطرق العلاج نقدر نقول لتلافي هاي الخاصية ونخلها تكون بشكل طبيعي لأن كل شيء زاد عن حده انجلب ضده مثل ما ذكرنا البارحة أن حلوة الوساطية في كل شيء فلا إسراف ولا تصريف. مستمعينا ناخذ فاصل عقب الفاصل نكمل فقرات الرايح تريونة
الرايح.
سبعة فاصل أربعة
يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فتح باب التسجيل لبطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح من تاريخ 17/11/2015 إلى 9/12/2015. وعلى السادة الراغبين في التسجيل التوجه إلى القرية العالمية بوابة رقم 5 من الساعة 11 الصبح إلى الساعة 9 المساء.
بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مجموعة الفطيم والقرية العالمية. إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك في بلادي
ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. صدى الماضي وصوت الحاضر على
الأولى. راح أكتب شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفهران
الأولى منكم وفيكم.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد حياة لكل من يسمعنا الحين أو انضم لسماعنا في هاللحظات. حياكم الله في برنامج الرايح اللي تسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وقبل ما ننتقل للفقرة الثانية، نذكر بالرسائل الوفاء للشهداء الإمارات اللي نباكم تطرشونها على رقم الواتساب الخاص بإذاعة الأولى 0561776664. رسائل عرفان، رسائل شكر، رسائل مودة، رسائل احترام للشهدائنا الأبرار، أو كلمة توجهونا لأهالي الشهداء في يوم الشهيد اللي بيكون 30 نوفمبر. نتريى مشاركاتكم مستمعين الكرام. الحين ننتقل لفقرتنا الثانية في الرايح، وهي فقرة
تدري أن.
تكلمنا في الفقرة الأولى عن هوس، أنا يعني هوس اليوم، عن هوس الشراء عند الحريم. والدراسة اليوم لها علاقة بموضوع الهوس الشرائي عند الحريم. وتقول الدراسة بات مشهد المرأة اللي تنزل من سيارتها مهما كانت فخامتها وهي تحمل أكياس وعلب كرتونية منظر مألوف لكل من يراها. بالمقابل توجه المرأة أصابع الاتهام للرجل اللي تندرج مصروفاته بحكاية تحت الطاولة. كما يقال، فهل يعقل أن الرجل أكثر إسرافا من المرأة؟ هذا اللي بنعرفه حين كشفت دراسة حديثة أجرتها إحدى جامعات دولة الإمارات حول سلوك الادخار لمواطني دولة الإمارات، وأن النساء هن أكثر إقبالا من الرجال على الشراء وأكثر إسرافا، والنساء أقل حرص على مبدأ الادخار، وأكثر الحريم يعني توجهون للأسواق بسبة تجنب الإحساس بالاكتئاب. في استطلاع رأي أجرتها هذه الدراسة في دولة الإمارات، فوجدوا أن جولات التسوق والإنفاق مب لغرض الإنفاق كثر ما هي غرض أو نوع من المتنفس ينظم عواطف وأحاسيس النساء، أي أن وسيلة تخدير للمشاعر السلبية أو عدم الرضا في الحياة. بينما يقول علماء النفس، حالة الركود الاقتصادي تضع الجنس الناعم أمام خيار الإسراف في الإنفاق أو تزايد مخاطر تعرضهن لأمراض نفسية. يعني نحن الحريم بالذات يوم نسمع أن في تنزيلات، يا سلام أحلى شيء، في تنزيلات في هالمحل، في تنزيلات في هذا المركز، الكل يعني يتبارون من سبق لبق. وفعلا إذا وصلنا للأسواق نشوف مثلا في مقاسات معينة طارت، لو في يوم يومين طارت المقاسات، هذا دليل على يعني كثرة التسوق، ونخاص حتى الأشياء البضائع تخلص من السوق، المقاسات اللي هي أكثر استخداما من قبل الحريم تخلص من كثرة عمليات الشراء اللي تم. وتقول الدراسة في 79% من المشاركات في المسح، وعددهم 700 مشاركة، إنهم ينغمسن في التسوق والإنفاق للترفيه عن الذات. إنزين رفي عن ذاتك بأشياء مفيدة أكثر، يعني أوكي يكون الواحد يشتري مثل ما ذكرنا، لكن باعتدال. تؤكد استطلاعات الرأي في دبي أن معظم النساء يعملن بمقولة أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وذلك يمكن بحكم مستوى المعيشة المرتفع في دبي. ونشوف الحريم تصرف أكثر بيزاتها على الموضة والمكياج. وأكدت الدراسة أن الإسراف والإقبال المبالغ في التسوق دا تعاني من 80% من الحريم مقابل 20% من الرجال. وأشرت الدراسة بعد أن المرأة اللي تشتغل هي أكثر لجوء للتسوق في حالة الضغط النفسي أو العصبي من ربة البيت. ربة البيت وحليلها ياسف البيت شال همها وكاتمة غيظها وتحرطها في العيالها أكبر شيء بتسويه. والدراسة بعد تشير إلى وجود ارتباط بين المصابين بهوس الشراء وبين الاكتئاب، لأن الدراسة وجدت أن 30% من عينة مرضى الاكتئاب هم أشخاص عندهم هوس بعملية الشراء. نحن نبغى نشتري بس ما نبغى اكتئاب، نبغى نشتري لكن في حدود المعقول، علشان ما نكون متهمين من قبل الريايل بأن نحن أكثر إسرافا. وهذا اللي بنقراه في الرسائل اللي وصلتنا، أن كيف الحط على الحريم شغال. لكن الدراسة اللي أتمنى تسويها نفس الجامعة في المرة الجاية أو إحدى الجامعات، زين شو السر وراء الاكتئاب عند الحريم؟ شو اللي كل يعني كل فعل لا ردة فعل، فأكيد في شيء نغص على الحرمة خلاها تصير السوق. إذا مو برايلها بيكون أخوها، بيكون أبوها، بيكون أي حد يعني، المهم رجل في الموضوع هو اللي غصص عليها وخلاها تصير السوق وتصرف اللي في جيبها مسكينة. هاي مستمعينا كانت فقرة تدري إن، والحين ننتقل لفقرتنا الثالثة في البرنامج وهي فقرة
بنيان.
الحين في فقرة بنيان أو في فقرة بنيان لليوم، مثل ما ذكرنا في مقدمة الحلقة، فقرة بنيان هي الفقرة التراثية في برنامج الرايح، فقرة تعنى بالبيوت القديمة، بالبيوت التراثية، نتكلم فيها عن نمط البيوت، طريقة بناء البيوت، أنواع البناء، ما بين حجري، ما بين جبلي، ما بين في بيوت ساحلية، يعني لخبط، في بيوت ساحلية، في بيوت حجري جبلية، في بيوت صحراء، في صحراوية، يعني كل بيت حسب نمط التضاريس اللي يقع فيها البيت. شو أنواع البيوت؟ ننتقل من إمارة لإمارة ومن مدينة لمدينة، واليوم نحن بنحط الرحال في مدينة خورفكان، المدينة الساحلية على الساحل الشرقي. بيكون ويانا الدكتور عبد الله سليمان، هو باحث تراثي، بيخبرنا اليوم عن المواد الأولية المستخدمة في البناء العمراني الجديد في دولة الإمارات. السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياك الله، أنت ويانا في الرايح وفي فقرة بنيان، واليوم بتخبرنا عن المواد الأولية المستخدمة في البناء العمراني الجديد لدولة الإمارات، تفضل.
الله يبارك فيك.
بارك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حي الله مستمعين الكرام للآن يتابعونا عبر أثير هذه الإذاعة الوطنية المميزة حقيقة، والتي تبدي مع الأيام تميزها وتفردها بهذه البرامج الوطنية المرتبطة بالتراث الإماراتي وبتاريخ الإمارات، وهذه مفخرة حقيقة.
الحمد لله.
وأنا من خلال يعني وجودي يعني كدكتور أستاذ جامعي حقيقة، يعني صيت الإذاعة يعني ما شاء الله عليها، يعني بدأ يعني يرتقي ويكتسح على مستوى الإذاعات الوطنية في الإمارات.
واسمحي
لي أيضا أجدها فرصة حقيقة وبارك لدولتي قيادة والشعب قرب قدوم أغلى وأجمل مناسبة وطنية على قلوبنا، مناسبة اليوم الوطني 44، وأن ترحم على الشهداء الأبرار الذين ارتقت أرواحهم تلبية لنداء الواجب. ندخل الآن إن شاء الله في الموضوع. كنا قد تحدثنا في حلقة سابقة عن تطور تدريجي المتدرج للعمران التقليدي في مجتمع الإمارات، وبينا تأثير البيئة الجغرافية على نمط العمران، وأيضا التأثير الخارجي اللي كان نتيجة للاحتكاك بالشعوب اللي تاجر معها أهل الإمارات قديما، وفصلنا في هذا الشيء في الحلقة السابقة، وبينا أن يعني هذه المؤثرات سواء على مستوى الشكل أو المواد المستخدمة في البناء كان لها تأثير على نمط البناء القديم في مجتمع الإمارات. لأن كما هو معلوم أن ابن المنطقة يعني حقيقة إنسان مبدع منذ القدم، وحاول بشتى الإمكانات البسيطة المتاحة تقليص تأثير المناخ القاسي اللي تميز به منطقتنا، منطقة الخليج والإمارات، بابتكار تصاميم يعني تصمد أمام العوامل المناخية ولا سيما الحرارة المرتفعة في المنطقة. الآن إن شاء الله نكمل هذا المعنى وهذا يعني الموضوع، نتحدث عن جزئية أخرى أيضا مهمة جدا تتعلق بالبناء التقليدي القديم، وهي يعني ما تفضلت فيه حضرتك في البداية، اللي هو المواد الأولية اللي كانت تستخدم في البناء التقليدي السائد في مجتمع الإمارات قديما.
صحيح.
فمن ضمن أهم وأشهر تلك المواد اللي يعني استغلها إنسان الإمارات اللي هي مادة الطين أو اللبن، وهي مادة يعني معروفة عن كثير من الشعوب، كانت تستخدم في البناء على مستوى حضارات العالم، وشاع استخدام هذه المادة حقيقة في التراث العمراني في منطقة الإمارات وخاصة في المناطق الحضرية والريفية. وفي اللهجة المحلية احنا عندنا يعني البيوت أو المنازل اللي صنعت وبنيت من هذه المادة يسمونها بيوت المدر، وهذه المادة كانت تجلب يعني وتأبيها من قيعان الأخوار. منطقتنا ما شاء الله يعني فيها تنوع جغرافي، وأحيانا يؤتى بها من قيعان الأودية، وتخلط هذه المادة بالماء والتبن لزيادة قوتها وتماسكها، وتظل يوم أو يومين حتى يعني تشكل في قوالب خشبية، وبعدين تصير صالحة للبناء. وهناك استخدام آخر يعني لهذه المادة اللي هي الطين، غير يعني البناء، تستخدم أحيانا للتزيين وسد الفجوات في الجدار، وكانت من أكثر المواد البناء يعني انتشارا وشهرة على مستوى منطقة الإمارات باختلاف تنوعها البيئية. يعني عارفين أن منطقة الإمارات يعني متنوعة بيئيا، في البيئة يعني الساحلية والبيئة الجبلية والبيئة أيضا بيئة الحواضر، فعلى اختلاف تنوع هذه البيئات هذه المادة الأولية كانت هي الأشهر وهي الأكثر يعني استخداما لدى أهلنا في القديم. المادة الثانية اللي بنيت منها منازلنا القديمة هي الأحجار والصخور، وعلى تنوعها أيضا هناك أحجار برية وأحجار بحرية، تجلب أيضا من المناطق الجبلية في الإمارات كالمنطقة الشرقية وجبال رأس الخيمة، وهذه الحجارة كانت أيضا المادة الأولية للمساكن اللي بنيت خلال فترة زمنية معينة من الحجارة، وخاصة لدى يعني سكان البيئات يعني المرتبطين بالبيئة الجبلية، وأيضا بعض السواحل سكان المدن الساحلية القريبة من الجبال. يعني احنا عندنا الآن نوعين من البيئات استخدموا الحجارة والصخور في بناء منازلهم القديمة. ثم المادة الثالثة أيضا هي من المواد يعني اللي كانت تدخل في البناء التقليدي، مادة الجصر، وهو يعني نوع من يعني المواد يستخدم كمادة لاحمة في البناء أو للتكسية، ويعني بعد ما يبنى المبنى أو البيت يكسى من الخارج بهذه المادة، مادة الجصر. وهذه المادة كانت تستخرج من يعني الحجارة الجيرية، بعض الجبال الحمد لله الله نعم علينا يعني مثل ما ذكرت قبل شيء بالتنوع الجغرافي والبيئي وتنوع طبيعي، فهناك أحجار جيرية كانت تستخلص من هذه المادة مادة الجص وتستخدم في البناء.
نعم.
ثم أيضا من ضمن المواد هي مادة يعني يمكن قليل اللي يسمع عنها إلا يعني الآباء وأصحاب الخبرة، اللي هي مادة تسمى النورة باللهجة المحلية، وهذه المادة يعني مهمة جدا، مادة النورة.
نورة.
تستخرج أيضا من الأحجار الجيرية، ولكن لها يعني استخدام جدا مهم، كان يطلى بها أسقف المنازل في السابق في المنازل الطينية، وكانت العوامل يعني الطبيعية يعني كما يذكر لنا المعمرين والروان المنطقة كانت تمر يعني بظروف بيئية غير الظروف الآن، أمطار ويعني تقلبات مناخ، فكان هذه المادة كان يحمى بها أسقف المنازل، يطلى بها أسقف المنازل لحمايتها من تأثير الأمطار. وفي مادة يعني بعد مهمة جدا تسمى باللهجة المحلية الصاروج، هذه المادة أيضا من المواد المهمة التقليدية اللي ابتدعها ابن الإمارات، هذه ما معروفة إلا في مجتمع الإمارات وبعض المجتمعات الخليجية القريبة منه، ولكن كانت تحديدا يعني كانت تستخدم في مجتمع الإمارات، ولها أهمية كبيرة أيضا في البناء التقليدي القديم، كان يحمى بها المنزل من العوامل الجوية. وصاروج للي يعني ما يعرف هذه المادة نوع من الطين الأحمر المجلوب من أماكن متعددة في منطقة الإمارات، ويتواجد بكثرة تحديدا في إمارة رأس الخيمة.
نعم.
وآخر المواد اللي راح نعرج عليها إن شاء الله في هذا اللقاء حسب المدة المتاحة لي أنا هي الأخشاب.
أربع دقائق باقي
إن شاء الله. الأخشاب هي أنواع مختلفة حقيقة، ومثل ما يعني السادة المستمعين يعرفون وهم أبناء المنطقة يعني أن البيئة المحلية كانت يعني فقيرة في الأخشاب في السابق، لأنها بيئة غير زراعية، وكان الاعتماد بشكل كبير على نوع واحد اللي هو ما تجود به النخيل، جذوع النخيل ومنتجاتها، فكان يعني هذا المنتج يعتمد عليه اعتماد كبير في بناء بعض المنازل اللي راح نتحدث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم.
نعم.
اللي ادعى يسمى باللهجة المحلية جريد النخيل والخوص والليف وغيرها.
نعم.
ونتيجة لهذه الحاجة عدم توفر الأخشاب في البيئة المحلية، اضطر سكان الإمارات إلى استيراد أنواع من الأخشاب دخلت في البناء التقليدي الإماراتي. كخشب الكندل أو الكندل حسب يعني اللهجة التسمية، واللي كان يستخدم في أسقف المنازل. وهذا الخشب كما هو معروف خشب طويل وأسطواني دائري، ويعد عنصر أساسي في البناء التقليدي، كانت تسقى فيه يعني معظم منازل سكان الإمارات. وهذه النوعية من الأخشاب حاليا ظلت يعني سلعة مطلوبة تستورد من خارج حتى عصر ما قبل البترول، يعني للسبعينات كانت هذه النوعية من الأخشاب يعني تستورد من الخارج. هناك نوعية أخرى أيضا من الأخشاب تسمى الباسكيل أو الباجيل، أيضا باختلاف اللهجات الباجيل أو الباسكيل، وكانت هذه النوعية من الأخشاب تستورد من جنوب العراق وأيضا من بلاد فارس، وتدخل هذه النوعية من الأخشاب في أسقف المنازل. بالإضافة إلى نوعية خاصة من الأخشاب كانت يعني تستورد من الهند وشرق أفريقيا تسمى خشب الميرانتي أو الساج. هذه ما تدخل في البناء، تدخل في مكملات البناء كصناعة الأبواب والنوافذ وغيرها من مكملات البناء. آخر يعني النقاط اللي أحب أرجع عليها نوعية محلية أيضا من الأخشاب كانت تستخدم لتدعيم الأسقف، يسمونها باللهجة المحلية الرايلة. هذه أيضا الرايلة، نعم. وأيضا إنسان الإمارات أبدع في صناعة المرازيب أو المزاريب، يسمونها باللغة العربية الفصحى ومسميها باللهجة المحلية المرازيب، وهي المجاري اللي تركب في أسطح المنازل لصرف مياه الأمطار. صنعت أيضا من أخشاب النخيل، سبحان الله، يعني هذا أبداع أيضا من ابن الإمارات. هذا يعني يعذرني المستمعين الكرام إطلالة سريعة يعني توافق مع المدة الزمنية المخصصة لي من إدارة البرنامج. عرجنا على يعني المواد التقليدية المستخدمة في البناء القديم في مجتمع الإمارات، وإن شاء الله أحكم لنا لقاء قادم حلقة قادمة لنتعرف على أنواع العمران التقليدي وأشكاله
إن شاء الله
اللي كانت سائدة في مجتمع الإمارات.
إن شاء الله إذا أراد نكمل وياك إن شاء الله يوم الأحد تكلمنا تكمل باقي كلامك عن موضوع جديد أو أي شيء تختار الحديث عنه خاصة المهمة التراثية. مشكور شكرا جزيلا دكتور عبد الله سليمان باحث في التراث، جزاك الله خير على المشاركة ويانا في الرايح.
الله يبارك
فيك. مستمعينا بناخذ فاصل الحين، عقب الفاصل نكمل الساعة الثانية من الرايح، تريونا
الرايح. الأولى منكم وفيكم.
فن على الفن، سيئا على ونا، تحلى سوالفنا في الطارج وفن على الفنة ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة، كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغير بان على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي. يا الله يا قريب.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى
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 الأولى فن وقصيد وساميات أفكار. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
عيون سود مش هلا، عيون سود
هلا والوجن بدرد جساري مخذ زين البشر كله طبيعة في المنضب داري والوجن بدرد جساري بعد ما سلوا ليت خلي بلعنا داري كان ما ثنالي يتزلوا لين طاح الشعر بسرعان
الأولى 107.4 من بدع دارنا.
لبى عيونك يا الغلا وسلهامك، ولبيه يا عشق اللفاني توه، ورد على نبع الفؤاد حيامك، اروي المشاعر والمعنى روه. ورد على نبع الفؤاد حيامك، اروي المشاعر والمعنى روه، واسكن خفوقي والضلوع حرامك، واللي في بالك يا محبي سوه. لا عاش من ردك ولا من ضامك، ولا عاش من كدر مزاجك جوه. اسكن خفوقي والضلوع حرامك، واللي في بالك يا محبي سوه. لا عاش من ردك ولا من ضامك، ولا عاش من كدر مزاجك جوه. دام الحسن من هامتك لبهامك، من ناظرك غصب عنه يتأوه. خذني نديمك في الهوى وغلامك، ان رحت غالي واللي فيت منوه. دام الحسن من هامتك لبهامك، من ناظرك غصب عنه يتأوه. خذني نديمك في الهوى وغلامك، ان رحت غالي واللي فيت منوه. محد وراك ولا حد قدامك، هيمن على قلبي وتله قوه. من يوم برقت ورخيت الثامك، وانا خفوقي تشتعل به ضوه. ولبى عيونك يا الغلا وسلهامك، ولبيه يا عشق لفاني توه. محمد بن عبد الله الخاطري.
من بدع دارنا الاولى 107.4. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي، ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
المهجن اذا مكس الدم مع هذا
يعني هذا العلم اللي وصلنا
هذا المطيه يوم يومين ما انتبهت لها تكون اصابته اقوى.
عنايه المطيه عند حتى اللي يقبضها في النهايه،
المطيه حين اذا تطلع من ايدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلته.
الاصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعه الساعه 5 المسيان على اذاعه الاولى.
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بمستمعين الأولى اللي سمعونا واللي يسمعونا واللي بدأوا يسمعونا الحين على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة خامسة ومرة عاشرة نذكر مستمعينا الكرام اللي يسمعونا برسائل الوفاء لشهداء الإمارات الأبرار. رسائلكم الصوتية نترياها وبنستقبلها وبنعرضها وبنحطها للمستمعين في يوم الشهيد اللي بيكون إذا الله راد 30 نوفمبر على مدار بث إذاعة الأولى. البث بيكون خاص وهو بيوم الشهيد، والفقرات كلها خاصة بيوم الشهيد، البرامج كلها بتكون يعني موضوعها موحد اللي هو عن يوم الشهيد. فنترياكم تشاركون ويانا في إعداد هالبرامج. إعدادكم بيكون عبارة عن الرسائل الصوتية اللي بتطرشونها، رسائل عرفان، رسائل شكر، كلمات تحبون توجهونها للشهداء الأبرار رحمة الله عليهم، أو حتى لأهالي الشهداء ترايا رسائلكم على رقم الواتساب 056-177-6664. الحين بنكمل باقي فقرات برنامجكم الرايح، وبعد نذكر بأرقام التواصل ويانا في البرنامج. رقم الواتساب مثل ما ذكرت 056-177-6664، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436-99-50، والرسائل النصية على رقم 4477. الحين بنشوف المشاركات اللي وصلتنا بخصوص الموضوع اللي تكلمنا فيه. الأخ محمد المرار يقول للأسف المرأة هدف لشركات الدعاية، وهي أصلا ما تصدق كل ما شافت دعاية على طول ربعت للمول، وما يهمها نوعية السلعة ومدى حاجتها، ولكن هو هوس. وبالنسبة للريايل أعتقد حالة الهوس عندهم أقل من الحرمة. الله يعيننا على الحريم اللي عندهن هالهوس، ما يقرن سيارات فضيات ويايات بالأجياس. محمد المرار، مشكور يا محمد على مشاركتك ويانا. الأخ سالم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مو بكل النساء يصرفن، البعض منهن وحتى الرجال حتى الرجل يصرف. شكرا يا سالم. في رسائل نصية عن هاي خاصة بأهالي الشهداء عقب بنشوفها، وفي رسالة صوتية عقب بنسمعها وبنقولكم مضمونها. صباح الخير الأخ أبو عبد الله، برنامج الرايح. إن الله لا يحب المسرفين، وأنا لا أحمل المرأة مسؤولية الإسراف، بل على الجميع، ويجب علينا أن نحفظ النعمة. وشكرا، معكم أبو عبد الله البادي. شكرا جزيلا أبو عبد الله على رسالتك. عبيد مطرشنا رسالة، عبيد بن خرسان يقول أول شيء هو يبغي يعني طرش لنا خاطرة، ما طرش يقول إذا ما أطرش مشاركة بطرش لكم خواطر. فيقول من أي أبواب الثناء سندخل، وبأي أبي إن شاء الله أنا أقرأ صح، وبأي أبيات القصيد نعبر، وفي كل لمسة من جودكم وأكفكم للمكرمات. أسطر كنت كسحابة معطاءة، سقت الأرض فخضرت، كنت ولا زلت كالنخلة الشامخة، تعطي بلا حدود، فجزاك عنا أفضل ما جزى العاملين المخلصين. وبارك الله لك وأسعدك أينما حطت بك الرحال، ها لك يا الرايح. أنا والله أني توني أقرأها على الهواء، ما قريتها قبل الهواء، فحتى أنا أفكر يعني الكلمات هاي في منو. مشكور أخونا عبيد بن خرسان على هذه الخاطرة. مطرش أنا أي واحد منهم؟ ما أعرف صراحة، أنت طرشنا الإجابة. مشكور جزاك الله خير على مشاركتك يا عبيد، ونتمنى تكون دوم مشاركة. يعني أنت بديت كنت من أوائل المستمعين اللي شاركونا وتفاعلوا ويانا مع برامج الأولى، فأتمنى ظل هذا الشريك المشارك لنا، وما تسمعنا بصمت، تسمعنا بإيجابية وبمشاركاتك صوتية أو رسائل نصية. ونتمنى من كل المستمعين يتفاعلون مع كل برامجنا وكل المواضيع اللي نطرحها، لأن نحن مثل ما نقول دوم نحن منكم وفيكم، فأكيد نتمنى مشاركتكم ونسمع أصداء وردود أفعالكم على المواضيع اللي نطرحها في الرايح أو في غيرها من برامج الأولى. هذه مستمعينا كانت بعض المشاركات اللي جتنا، ونتمنى المزيد من المشاركات. واللي عنده اتصال هاتفي لو سمحتوا على رقم التليفون اللي ذكرناه 0436-99-50. ليش؟ لأن الرقم الأرضي موصل بالاستوديو فنقدر نسمع المشاركات، أما عن طريق الموبايل أو هذا الرقم بيكون فيه صعوبة شوية في التقنية. مستمعينا عقب ما سمعنا المشاركات ننتقل للفقرة الرابعة والأخيرة في الرايح اليوم، وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنتكلم عن موضوع تعاني منه فئة كبيرة من المجتمعات، سواء هني في الإمارات أو برا على البلاد، هو موضوع القولون العصبي. القولون العصبي بنناقشه اليوم، بنطرح أسئلة واستفسارات عنا ويا الدكتورة هدى قرشي، أتمنى أني أنا أقول اسمها صح، أخصائي أول جهاز هضمي وكبد. نأخذ شوية بعض المعلومات عن القولون العصبي. متلازمة القولون المتهيج أو متلازمة ما عليه، بس عشان ما أنسى في رسالة بعديتنا قبل ما يدخل في القولون، الأخت سارة أو سارونة، النساء مسرفات والريايل بعد وايد، وصباحكم ويك أند جميل باحتفالات عرس دولتنا، عسى الله يحفظك يا بلادي. أختكم سارونة، مشكورة يا سارونة، تأخرت شوية في الرسالة بس المهم أنك طرشتينا رسالة اليوم، وصباحك كل خير وإجازة سعيدة يا سارونة. متلازمة القولون المتهيج أو متلازمة القولون العصبي تعتبر مثل ما ذكرت من أكثر الأمراض انتشارا، الخاصة بالأمراض الوظيفية في الجهاز الهضمي. في أسماء متعددة لمتلازمة القولون العصبي، لكن يتم اسم القولون المتهيج هو أكثر ملائمة. ليش؟ لأنه يعكس على نحو أفضل آلية حدوث وتطور هالاضطراب لنحن المفهوم اليوم، وما تتضمن فكرة اللوم والاتهام الملازمة للتعبير العصبي، بينما يعتبر الاسم القولون العصبي هو الأكثر استعمالا بين الناس، مو بالنساء، الناس، لأننا كنا حاطين على الحريم في بداية الفقرة فبعدها كلمة النساء. لأمراض الجهاز الهضمي الوظيفية عادة طابع مزمن، تتخلل فترات تتفاقم في الأعراض وفترات أخرى في نوع من الهدوء، يعني مثل المد والجزر، صعود وهبوط مثل أي شيء في الدنيا، يرتفع ويرد ينزل، وهي تسبب معاناة كبيرة وتمس حياة المريض. في العادة تكون الفحوص كلها سليمة، أي أن ما في علامات أو ما في ظهور أو ما في دليل لسبب تشريحي أو اضطراب بيوكيميائي في الجسم، وهالأمر ممكن يثير الإحباط عند المريض وحتى عند الطبيب، لأنه يشعر بالألم ويشتكي وعنده شكاوى، لكن الفحوصات تقول أن أنت معافى تماما وهكلا في دماغك فقط، ولا والله أنت تدلع، هالكلمة ودي اسمها، أنت تدلعين، دكتور يقول حق ما أنت تدلع وأنت تدلعين، ما في شيء. ففي الآونة الأخيرة تجرى أبحاث عديدة بشكل مكثف وحثيث حول الأمراض الوظيفية للجهاز الهضمي، هذا الأمر يزيد ويعزز فهم كيفية حدوث هالأمراض الهضمية وشو الطرق والوسائل لعلاجها. وفي اهتمام خاص للنموذج البيولوجي والنفسي والاجتماعي اللي يندمج بين النفس والروح والجسد، ويركز على العوامل البيئية والاجتماعية اللي تؤثر على المريض. الدراسات تشير اللي أجريت على العيوب والنواقص الكامنة في جذور الأمراض الوظيفية في الجهاز الهضمي، اللي هي اضطرابات في حركة الجهاز الهضمي أو تدني عتبة حساسية الأعضاء الهضمية لمحفزات أو مثيرات الألم، أي تدني عتبة الألم في هاي الأعضاء. المعروف أن حركة الأمعاء مستمعين الكرام، وكذلك اللي يسمونه بعتبة الحساسية للألم اللي هي عتبة الألم، يتم ضبطهم عن طريق الاتصال المتبادل والثنائي الاتجاه بين الجهاز الهضمي من جهة وبين الجهاز العصبي المركزي والدماغ من جهة ثانية، واللي هو اللي يسمونه بمحور الدماغ الأمعاء. يمكن هاي الاضطرابات المحتملة على طول هذا المحور تؤدي إلى ضعف في عملية الضبط والمراقبة، مما ينعكس في ظهور أوجاع مزمنة في البطن. هالكلام العلمي هذا اللي قلناه، كلام الأبحاث، ما بنسترسل فيه لأن بنطلع حين فاصل، عقب الفاصل بنسأل كل الأسئلة المتعلقة بالقولون العصبي، من أعراضه، من سببه، يعني كل شيء يخص القولون العصبي إن شاء الله بنكمل فيه عقب الفاصل. فاصل مستمعينا، عقب الفاصل نكمل موضوع القولون العصبي، ترأيونا.
الرايح
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني
104.4
الأولى منكم وفيكم. على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة ليل خضر المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كانت طبعا في وقتها ولا نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. احنا ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة أن اجمع فلوس وهذاك يجمع فلوس، هذاك يجمعها مديننا وهذا لا يجمعها المياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى.
سبعة فاصل أربعة
شلاتنا.
مرحبا بطرش نباكم، عد قولي ورثيكم، دوم وعيوني جداكم، لا ولا قلبي نسيكم، طحت طيحة في هواكم، يا الغضي والعي عليكم، سعد من نالو جناكم، أو غدا جن صبيكم، صاب قلبي من جداكم، عوق والقولي عنيكم، برخص الغالي فداكم، شان لي ربي هديكم، كم لاع القلب وطراكم، وكم كسر حوم عليكم، شيب عيني من غواكم، قال قمر لي لجيكم، مرحبا بطارش نباكم، عد قولي وارتيكم، دوم وعيوني جداكم، لا ولا قلبي نسيكم.
شلاتنا عيش حاضرك على هو الأولين. على هو الأولين وخلك ويانا على الأولى 107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي داوها تبرى.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل المستمعين وكل اللي يطرشون رسائل نصية ورسائل صوتية على رقم الواتساب 0561776664، وما زلنا في انتظار المزيد من الرسائل الصوتية الخاصة بيوم الشهداء. الحين قبل فاصل كنا نتكلم عن القولون العصبي، وبتنضم لنا في هاي اللحظة الدكتورة هدى القريشي، أخصائي أول جهاز هضمي وكبد، اللي بنناقش وياها اكثر موضوع القولون العصبي. مرحبا يا دكتوره.
هلا مرحبتين. هلا
حياة شاء الله ويانا دكتورة في الرايح.
شكرا على الاستضافة. لتوعية المجتمع بالنسبة لأمراض القولون والجهاز الهضمي.
الشكر لك على تلبيه الدعوه. بدايه حابين نعرف مرض القولون العصبي واهم اسبابه واعراضه.
مرض القولون العصبي هو اضطراب في الامعاء. هو مرض مزمن يؤدي الى اسهال او امساك وتشنج في القولون. يصيب 20% من الناس، 75% من النساء.
نعم.
شو هي اعراضه؟ اعراضه الام في البطن، الشعور بالانتفاخ او الشبع، غازات، امساك او اسهال، افراز مخاط مع البراز، والشعور بعدم الافراغ بالكامل بعد البراز. وهالاعراض تختلف من مريض الى اخر.
يعتمد على شو الاختلافات في الاعراض؟
هو يعتمد على الاسباب.
ايه
اسباب القولون العصبي مختلفة. في منها اسباب التوتر والقلق مما يؤثر تأثير سلبي على التوازن الطبيعي لعملية الجهاز الهضمي.
نعم.
الحمية الغذائية مثل الأطعمة قليلة الألياف، عالية الدسم، الكافيين، الحليب، المشروبات الغازية والشوكولاتة والبقوليات، الهرمونات والدورة الشهرية والتغييرات الهرمونية تؤدي إلى تفاقم المرض. والتدخين أكيد يؤدي إلى تهيج القولون.
تدخين. نعم. هل في نوع من المأكولات تهيج القولون؟
هي المأكولات اللي تهيج القولون هي الأكلات اللي قليلة الألياف، الحليب، المشروبات الغازية، البقوليات، الفول، الفاصوليا، الكافيين، الكوفي، وأكثر شيء الكوفي، والشاي فيه شوية بس أكثر كوفي. هذه أكثر شيء يهيج القولون.
كيف دكتورة الواحد يعرف؟ ترى مرات نحن نشعر بأعراض ما ونحس إن هي عادية أو تمر علينا مرور الكرام. كيف الواحد يقدر يميز أو يشخص عمره أنه مصاب بالقولون؟
المريض في الحالة لازم يصير عند الطبيب. إيه؟ ويتكلم عن أعراضه، عن الأشياء اللي يشتكي منها، والطبيب هو اللي يقيم حالته فيسوي له بعض الفحوصات مثل فحوصات الدم، فحص البراز، وإذا المريض يحتاج لمنظار القولون بيسوي له منظار القولون. فبهالفحوصات بيبين أن إذا المريض عنده القولون العصبي أو أمراض ثانية في القولون مثل الأمراض التقرحية أو الأمراض الورمية أو أي أمراض ثانية. بس أهم شيء أنه يسوي هالفحوصات على أساس نثبت أن المريض ما عنده أمراض ثانية. لأن بعض الأحيان هالأعراض تكون مشابهة مع أمراض مختلفة. فالفحوصات أساسية أساس نطمن أن المريض ما عنده أي مرض عضوي.
شو ممكن الأمراض العضوية اللي ممكن تكون يعني أعراضها مشابهة للقولون العصبي؟
في مثل القولون التقرحي، ساعات المريض يعاني من آلام في البطن، آلام شديدة، إسهال. ففي هالحالة المريض يصير عند الطبيب، وعقب نكتشف أنه مثلا عنده بالمنظار بيبين أنه مثلا عنده أمراض تقرحية أو سيليك ديزيز اللي هو الجلوتين. المرضى اللي عندهم مرض في الجلوتين في الأمعاء الدقيقة، هذا مو قولون عصبي، هذا مرض في خلايا الأمعاء الدقيقة. فبعد بالفحوصات وبالمنظار بيبين أن هذا عنده مثلا سيليك ديزيز أو أمراض تقرحية أو أمراض أخرى مثلا أو أورام أو أي شيء ثاني.
نعم.
لأن بعض المرضى من اللي عندهم القولون العصبي يشتكون من إسهال أو إمساك. الإمساك والإسهال ساعات يكون حتى موجود في الأمراض الخبيثة.
إيه.
فإحنا لازم نطمن أن المريض ما عنده أي مرض عضوي.
نعم. فيني في سؤال يقول أبو شهد، يقول أعاني من العيان نفسي، يعني شعور بالتقيؤ وعدم الرغبة بالأكل وخاصة اللحوم والدهون مع بعض اضطرابات هضمية، بين قوسين حاط إمساك وإسهال، أكل كميات خفيفة وأشعر بالامتلاء، وزني 58 وطولي 168، هل أعراض ممكن شو تكون دكتورة؟
بما أن ما عنده نزيف في البراز، إذا هو ما يشتكي من أي نزيف في البراز، احنا لازم نسوي له فحوصات أساس نطمن أنه هو ما عنده أي شيء، نستبعد أي مرض عضوي مثل ما قلنا قبل. فلازم نسوي له فحوصات نطمن، خاصة أنه وزنه 58. أوكي، وزن 58 بالنسبة للشاب هو قليل، فهالشخص أكيد يحتاج لفحوصات. هو أقل يعني، هو أكيد يعتمد على طوله والبي ام آي ماله، بس إذا هو قليل أقل من البي ام آي في الحالة لازم يسوي فحوصات أساسية في المستشفى.
نعم،
بس أنا أحب أطمن المرضى بالنسبة للقولون العصبي، هل القولون العصبي ما يؤدي إلى أي خطورة على حياة المريض؟ مجرد نحن نعرف أن هالمريض عنده قولون عصبي ما يؤدي إلى أي خطورة ولا يؤدي إلى مرض خبيث على المدى البعيد.
يعني القولون العصبي نقدر نفهم من كلامك ممكن ما يستوي أنه يتحول بسم الله سرطان في القولون؟
ما يتحول، ما يتحول.
تمام، الحمد لله. هني في سؤال يقول: السلام عليكم، قبل أيام أصابني مغص شديد جدا جدا في كل بطني وانتفاخ كبير أيقظني من النوم ولم أستطع لمس بطني أبدا، وكانت عملية الشهيق والزفير تؤلمني ويصعب علي الحركة جدا، وظل الألم متواصل بدون أن يخف أبدا لمدة 13 ساعة متواصلة، علما بأني قبل لا أنام أكلت روب أو اللي هو زبادي على معدة فارغة فقط، وكانت نفسيتي متوترة بعض الشيء بسبب قرب موعد عرسي. سؤالي عن سبب ما أصابني وما تشخيصه، وهل علاج وأدوية؟
هو يعتمد، هل المريض صاب هالشيء مرة واحدة مرتين؟ يعتمد على الفترة الزمنية، يعني إذا هي بس مرة واحدة تكون من الاسترس.
نعم،
ما بين شخص المريض لمرة واحدة يعني نجاسته هالأعراض أساس أنه عنده قولون عصبي، لأن القولون العصبي هو مرض مزمن. الآلام تروح وتي بين فترة، تروح وتي مع إمساك أو إسهال بين فترة وفترة، فمو بأنه يعني مرة واحدة الحالة جيزة. وغالبا اللي جاس أن الاسترس خلال هالفترة على أساس عندها عامل نفسي، ولا على أساس عندها مثلا عرس
عقب كمية. أيوة،
فعشان تيه غالبا يعني هذا من الاسترس، بس هذا ما يعني للمريضة هذه عندها قولون عصبي، لأن هي مرة واحدة بس جاسته الحالة. إذا الوضع استمر، إذا الوضع استمر خلال شهر في هالحالة بنقدر نقول هي يمكن يكون القولون العصبي.
يعني إذا تكررت الأعراض مرة ثانية؟
إذا تكررت الأعراض، صحيح.
نعم،
إذا تكررت الأعراض أكثر من 3 مرات في شهر واحد بنقدر نقول هي يمكن يكون القولون العصبي ونسوي الفحوصات.
دكتورة، ذكرتي أن القهوة والحليب من الأشياء المهيجة للقولون.
صحيح،
وهني في سؤال: هل شرب القهوة بالحليب من العادات الغذائية السيئة اللي تأثر في القولون؟
لا، ويعتمد إذا المريض عنده مثلاً إذا هو المريض عنده القولون العصبي، أو إذا عنده مثلا لكتوز انتولرايز اللي ما يتحملون السكريات في الجسم، هذول هي يكون شيء سلبي بالنسبة لهم. أما الناس الطبيعيين اللي ما عندهم هالمشاكل عادي يشربون، ما عندهم أي مشكلة.
ليش القهوة دكتورة تأثر على القولون؟
لأن فيها مادة الكافيين اللي تأثر على غشاء القولون.
والشاي الأخضر؟
الشاي الأخضر، القهوة اللي تأثر، الشاي الأخضر لأنه ما في نسبة الكافيين في الشاي الأخضر،
في نسبة بسيطة هي.
ما هي. إلا إذا مثلا حد حط حليب في الشاي وشي، أوكي، يعني لأن في مادة السكروز اللي في الحليب هني تأثر.
أيوة دكتورة، مرض القولون ممكن أن يعني يكون واضح يعني واضح أكثر من واضح للعيان مثل ما يقولون في فترة الحمل عند النساء، حتى مرات الحرمة الحامل ما تعرف أن هي فيها قولون إلا إذا كانت حامل ومثلا أكلت مثلا المأكولات اللي فيها بقوليات وصار عندها تهيج للقولون. هل كلام صحيح؟
غير صحيح، لأن تشخيص مرض القولون العصبي يكون بين عمر 20 لين 30. مو بشرط أن يكون وقت الحمل المرض يطلع، لا، يكون يا قبل أو عقب، بس خلال هالفترة، خلال وقت الحمل، فترة الحمل، البقوليات أصلا تسوي غازات في القولون، تسوي غازات، فشيء بشكل عام البقوليات تأثر، صحيح ان في القولون العصبي تاثر بشكل اكثر بس بشكل عام لان تسوي غازات فتسوي الام في البطن صحيح. بس هذا ما يعني ان هي مثلا المريضه خلال فتره الحمل وكلت البقوليات واستوت لها غازات ان هي عندها قولون عصبي.
لا انا كان سؤالي ان يعني ممكن الوحده في الفتره العاديه بدون حمل يعني تكون متعايشه مع القولون لكن اضراره او الامه تكون اكثر في فتره الحمل يمكن بسبب الاكل بسبب الوزن
صحيح لا صحيح لان مثل ما قلت ان القولون العصبي درجات الدرجه مايلد يعني درجه خفيفه ودرجه متوسطه ودرجه سفير يعني كبيره فاذا هي مايلد يعني خفيفه الدرجه خفيفه قبل الحمل يمكن هي ما تحس باعراضها بس وقت الحمل ومع الاسترس وهالاشياء بتبدا تحس باعراضها اكثر.
تمام جميل.
بس هذا هالشيء ما يستوي بشكل كبير جدا في المرضى يعني يمكن بشكل بسيط بس مو بشكل عام يعني لكل مرضى القولون وقت الحمل ان المرض يزيد عليهم ما يستوي وايد.
تمام شكرا شكرا على الافاده يا دكتوره هدى.
الله يسلمك.
مشكوره وان شاء الله يكون اللقاءات الجايه في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. مستمعينا وصلنا لختام الحلقة سمعتوا إن شاء الله دقيقة ونص باقي سمعنا كلام الدكتورة هدى عن أمراض القولون العصبي أسبابه وأعراضه ولازم الفحص الطبي ولازم أنه ما في حد يهمل أي آلام أو أي أعراض يتعرض لها علشان يشخص المرض وياخذ الدواء المناسب والله يشفي الجميع. وقبل لا نختم نقول لا تحزن فما أصابك خير والقادم أجمل أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى واجعل البهجة والسرور طبعك والتفاؤل مخرجا يخفف ألمك وكلمة الحمد لله دوما على لسانك. إجازة سعيدة نتمناها لجميع المستمعين. نلقاكم بإذن الله تعالى إذا الله راد يوم الأحد الجاي. تقبلوا تحياتي أخذكم سماح العبار وفريق العمل يعد لي بالثواني المخرج فريق العمل في إذاعة الأولى وفي مان الله.
الرايح